بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح متن شروط الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 14 من جماد الآخر للعام 37 بعد المئة الرابعة وألف.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه شروط الصلاة، قال: وواجبه التسمية مع الذكر، ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فذكرنا في المجلس السابق أركان وواجبات الوضوء، وبقي مسألة التسمية. فالتسمية اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أم شرط أم مستحب، على أقوال ثلاثة. فذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أن التسمية شرط في صحة الوضوء، وذهب آخرون إلى أنها واجبة وليست شرطا، والجمهور على أنها مستحبة. والخلاف مبني على حديث: لا وضوء لمن لم يسم الله عليه. والحديث مختلف فيه، والاختلاف فيه يعني واسع، وإن كان الأغلب أنه حسن لغيره كما بيّن هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وحجة في الباب. واحتج به أحمد، وإن كان هناك روايات عنه أنه يضاعفه، ولكن الظاهر أنه يعني كان يضاعف بعض مفرداته، أي بعض طرقه. ولذلك الحافظ ابن حجر بيّن أن أحمد إنما قصد لما سئل عن حديث لا وضوء أنه ضعيف، قال إنما يقصد إسنادا بعينه أو طريقا دون طريق. وأما باجتماع الطرق فإن أحمد يحتج به على قاعدته التي بيّنها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، أن أحمد نعم يطلق الضعيف أحيانا على الحسن لغيره الذي إذا اجتمعت طرقه تقوى واحتج به. أحمد يحتج بهذا النوع وإن كان يقول عنه ضعيف. ولهذا جاء عن أحمد في بعض مسائل أصحابه لأنه لما سئل عن رجل ترك التسمية 10 سنين متعمدا، قال: هذا شديد، أما العمد فلا. يعني أنكر أن يترك الرجل التسمية متعمدا، خاصة مع طول هذه المدة. فهذا يدل على أن أحمد وإن كان يعني نعم يرى ضعف بعض طرق الحديث، ولكنه احتج به. وظاهر هذه الرواية ونحوها أنه يرى شرطية التسمية شرط في الوضوء. نعم. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله: ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام أعاذنا الله منها.
طيب، نعم، هذه نواقض الوضوء، وفيها المتفق عليه وفيها المختلف فيه بين العلماء. فأما الناقض الأول الخارج من السبيلين أي القبل والدبر، فلا خلاف بين العلماء أن البول والغائط من نواقض الوضوء، هذا متفق عليه لا اختلاف فيه. نعم. وكذلك نحو ذلك مما يخرج من القبل أو الدبر، نحو المذي والودي، فهما أيضا من نواقض الوضوء. وكذلك ما يخرج من المرأة من دم الحيض والنفاس، هذا كله ينقض الوضوء، بل بالنسبة للمرأة هو ينقض، يعني يكون من النجاسة الكبرى التي تستلزم ترك الصلاة وترك الصيام. نعم. ونقل أبو المواهب الحسين ابن محمد العكبري في كتابه رؤوس المسائل الخلافية أنه قال يجب الوضوء فيما يخرج من السبيلين نادرا كالدود والحصى والدم ومن السلس والاستحاضة، خلافا لمالك. فالعكبري ينقل في كتابه هذا رؤوس المسائل الخلافية، وهو مطبوع طبع من سنوات، كان لديه نسخة مخطوطة منه قبل أن يطبع، ونسخة التي حقق عليها، وكتاب جمع فيها العكبري المسائل التي خالف فيها الشافعي ومالك أحمد. فبين هنا أن الراجح عند أحمد أن الخارج النادر الذي يخرج نادرا ليس معتادا من السبيلين أيضا يدخل في عموم الخارج من السبيلين فينتقد بالوضوء. وأما الناقض الثاني الذي أشار إليه المصنف في قوله الخارج والفاحش النجس من الجسد، هذا يعبر عنه أيضا بالخارج من غير السبيلين. نعم. نحو القيء الذي يخرج من الفم، أو نحو الدم الذي يخرج من الجروح ونحو ذلك، يخرج من غير السبيلين أي من أي مكان في الجسد بخلاف القبل والدبر. فهذا أيضا اختلف فيه على أقوال ثلاثة مشهورة. القول الأول هو الذي اختاره المصنف، وهو قول أحمد، وهو مشهور في مذهب أحمد، أن الخارج من غير السبيلين إن كان فاحشا أي كثيرا ينتقد بالوضوء، وما إن كان قليلا لا ينتقد الوضوء به. وضربنا مثالا بالقيء، فمن تقيأ قليلا يعني كان قيئه قليلا هذا لا ينتقد بالوضوء عند أحمد المشهور، وأما إن تقيأ كثيرا هذا ينتقد بالوضوء. وكذلك بالنسبة للدم عند قول من يقول بأن الدم نجس أو يجب الوضوء منه، مسألة اشتهر الخلاف فيها، وإن كان الأئمة الأربعة على اختلاف بينهم في الصفة يقولون بنجاسة الدم، إنما اختلفوا في القدر الذي يجب الوضوء منه بسببه، كما يأتي أن أحمد كما قلنا يقول بأنه لا ينقض منه إلا الكثير، وأما أبو حنيفة فلم يفرق بين القليل والكثير، فيقول بأن كل من ما خرج من غير السبيلين سواء كان قليلا أم كثيرا ينتقد بالوضوء. وذهب الشافعي، وهذا القول الثالث، والفقهاء السبعة هم فقهاء المدينة، إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينتقد به الوضوء قل أم كثر، قل أم كثر. نعم. والمسألة فيها نظر، خاصة بالنسبة للدم، حيث ذهب الظاهرية والذي اختاره ورجحه الشوكاني وكذلك الألباني رحمهم الله إلى أن الدم أي دم بني آدم طاهر ولا ينتقد بالوضوء سواء قل أم كثر. نعم. هناك بحث قام به أحد طلبة العلم يعني ليس من المعروفين، جمع فيه أقوال الأئمة خاصة في القرون الثلاثة الأولى من الصحابة والتابعين ومن أصحاب المذاهب الأربعة ومن جاء بعدهم في مسألة النقد بالدم، هو يعني كان ينتصر لقول الجمهور من أن الدم ينتقد به الوضوء وأنه نجس. نعم. والمسألة عندي ما زالت حتى الآن محل نظر في مسألة ترجيح نجاسة الدم من عدمه، هناك من نقل الإجماع ولكن في ثبوت الإجماع نظر، هناك من نقل الإجماع لنجاسة الدم، أي طبعا الدم الخارج من إيه؟ من بني آدم، لا نتكلم عن دم الحيوان النجس. نعم. ويعني إن صح هذا الإجماع فهو بلا شك حجة، ولكن في ثبوت هذا الإجماع نظر. نعم. أما بالنسبة للقيء فاختلف في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وفي رواية قاء فأفطر. فهناك من رجح أن الرواية المحفوظة هنا أنه أفطر، أما توضأ فليست بمحفوظة. وأيضا يعني أنا ما بحثت هذا بنفسي أو ما يعني ترجح لدي شيء فيه، فهذه المسألة محل توقف عندي. نعم. والله تعالى أعلم. طيب، أما بالنسبة لزوال العقل، نعم، فقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على أن زوال العقل بغير النوم نحو الجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء، يسيره وكثيره. وأيضا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الإغماء ينقض الوضوء، فنقل الإجماع على وجوب وضوء المغمى عليه إذا أفاق. وأما مسألة مس المرأة بشهوة، هذه المسألة اختلف فيها فقهاء الأئمة الأربعة، أي الفقهاء المشهورون أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وإن كان ليس هناك دليل صريح عليها. فذهب الشافعية إلى أن مس المرأة الذي به ينتقد الوضوء هي المرأة الأجنبية التي تحل له، أي يحل له أن يتزوجها، أما المحارم فلا ينتقد الوضوء بمسهم نحو السلام باليد وما شكل ذلك. وبلا شك المرأة الأجنبية إن كان لم تكن زوجة أي لم تحل بصفة شرعية فلا يجوز مسها أصلا، ولكن لو افترضنا أنه مسها فعلى قول الشافعية الوضوء ينتقد عندهم بذلك. وإذا مس زوجته كذلك عند الشافعية ينتقد وضوءه، هذا عنت وتعنت ولا دليل عليه، يعني الرجل إذا مس زوجته كلما مس زوجته يجب أن يتوضأ ولو يعني سلم عليها بيده. وأما المالكية فقيدوا هذا بالشهوة سواء مس أجنبية أم مس محرما من محارمه. ف اختلف المالكية والشافعية في مسألة الشهوة، فالمالكية قيدوا هذا بالشهوة ولم يقيدوا هذا بمسألة المحرمية. نعم. والعجيب أن الأحناف هم أهل الرأي، هم الذين وافقوا الأثر والدليل في هذه المسألة، فقالوا بأن المس أي مس المرأة أي يعني سواء كانت أجنبية أم كانت محرمة لا ينقض الوضوء بالكلية، واحتجوا بالآثار والأحاديث التي وردت في الباب، وهذا مما يدلون على أن العالم مهما كان موافقا للسنة فإنه قد يخالف السنة أحيانا، ولكن لا ليست مخالفته للسنة عن تعمد للمخالفة، إنما عن اجتهاد في النظر. وكذلك الأحناف وإن كانوا في الأصل أنهم يتبعون الرأي أو يقدمون الرأي على الأثر أو النظر على الأثر في أغلب المسائل، أنهم أحيانا يوافقون الأثر. وبلا شك هذا القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، أي إذا مسها بالمس العام بالمعنى العام للمس، وهذا بخلاف المس الذي هو معنى الجماع والمعنى الخاص هذا يتعلق بالزوجة. يعني الجمهور نحو المالكية والشافعية وما جاء أيضا في مذهب أحمد احتجوا بعموم قوله تعالى لامستم النساء، والملامسة في الآية هنا هم حملوها على مطلق الملامسة أي الملامسة بالمعنى العام الذي هي في آية الوضوء، ولكن الراجح في الآية والذي فسر به ابن عباس فقيه الأمة هذه الآية أن الملامسة هنا هي الجماع، الجماع وليس مطلق الملامسة. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة، كما أخبرت بهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولم تذكر وضوءا. بل ثبت كذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالليل كانت عائشة تكون معترضة بينه وبين القبلة على فراشها، فكانت أحيانا تمد رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها أي لمس رجلها بيده وفي الصلاة كي تبعد رجلها حتى يتمكن من السجود، ولو كان مجرد اللمس للمرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجة أم كانت من المحارم أو أجنبية ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم كمقام بالضرورة من الأدلة ممن اطلع على الأدلة أو ممن لم تشتبه عليه هذه الأدلة مع الآية. والله تعالى أعلم. طيب، وأما مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، فأيضا هذه مسألة مختلف فيها والخلاف مشهور فيها بين العلماء. نعم. والعمدة في هذا الباب على أحاديث، منها حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها، و نعم، نعم، وكأن مصنف أن ذكر زوال العقل كأنه أدخل فيه النوم، لكن ينبغي أن نتكلم عن النوم مع زوال العقل. فهذا نتكلم عليه إن شاء الله بعد هذا النقد. تذكرت الآن أنا ما نظرت. فالشاهد أن نعم أن مس الفرج سواء كان للرجل أم للمرأة يمس الذكر أو فرج المرأة قبلا كان أو دبرا فيها خلاف، واختلفوا أيضا بين القبل والدبر، وكما قلنا في أحاديث منها حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث صحيح حديث صحيح. و كما نقل العلماء أن البخاري وكذلك أحمد كانوا يرون صحة الحديث، كانوا يرون صحة حديث بصرة وأنه أصح شيء في الباب. نعم. وأيضا ذهب إلى صحته عدد من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، وهناك اعتراضات اعترض بها على الحديث قد فندها وأجاب عنها ابن الملقن في البدر المنير بتفصيل. نعم. و نعم. هناك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك حديث أبي هريرة بنحو حديث بصرة. حديث بصرة هو الذي عليه المعتمد في من قالوا بوجوب الوضوء من مس الذكر، والحديث الذي يقابله هو حديث طلق ابن علي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرجل يمس ذكره هل يتوضأ أم لا، هل عليه وضوء، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو بضعة منك. فالجمهور الذين ذهبوا إلى وجوب الوضوء من مس الذكر احتجوا بحديث بصرة، واختلفوا في حديث طلق، فبعضهم ضعفه وبعضهم قال إنه منسوخ، وبعضهم قال إنما هو يحمل على مس بغير شهوة، على اختلاف بينهم. والصحابة أنفسهم اختلفوا هذا الأمر، فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في رواية، نعم له روايتان في المسألة، وكذلك حذيفة، بأنهم قالوا جميعا مع اختلاف في الألفاظ لا أبالي لو مسست ركبتي أو مسست أنفي أو مسست ذكري، فجعلوا هذا العضو أي الذكر كبقية الأعضاء كما في حديث طلق. فهؤلاء الصحابة وافقوا حديث طلق، فإن ولا فرق بين الذكر وغيره في مسألة المس. وذهب نعم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما من الصحابة إلى وجوب الوضوء من مس الذكر. نعم. والخلاف بينهم كالخلاف بين الحديثين، حديث بصرة وحديث طلق. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومال إلى هذا القول وقواه ابن عثيمين رحمه الله أن الوضوء من مس الذكر إنما هو يستحب فقط وليس واجبا، ولكن ابن عثيمين ذكر أو بيّن أنه إن كان بشهوة فالقول بالوجوب قوي. إمس يعني نعم إن كان إمس ذكره بشهوة. نعم. والذين قالوا بعدم التفرقة بين الذكر وغيره من الأعضاء من الصحابة عللوا ذلك كما بقول عمار بن ياسر أنه لما سئل عن مس الذكر فأجاب بما في حديث طلق قال إنما هو بضعة منك. وكذلك سعد بن أبي وقاص قال إن علمت أن قطعة منك نجسة فاقطعها. كانوا يقولون إن الأصل في هذا العضو هو الطهارة وأن مسه كمس غيره كما في حديث طلق. وبلا شك هذا التعليل قوي. الذين قالوا بنسخ حديث طلق كما بيّن ابن حبان وغيره أخطأوا في هذا في مسألة النسخ. فضل. لماذا؟ لأن هناك أمرا في حديث طلق لا يقبل النسخ والخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صفة هذا العضو، هذا خبر، قال إنما هو بضعة منك، والخبر لا يحتمل النسخ، لا نسخ فيه، إنما النسخ يكون في الأمور الإنشائية، أما الأمور الخبرية فلا نسخ فيها، إنها إخبار عن شيء واقع أو شيء موجود. ولكن قد يرد على هذا بأن يقال إنما النسخ لا يتعلق بمسألة صفة العضو، إنما النسخ في حكم مس العضو. نعم. الشأن أن حديث طلق كلفظ، يعني لفظ الحديث إنما هو بضعة منك، هذا لا ينسخ، هذا لا يقبل النسخ أصلا، يعني هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على عن صفة هذا العضو، وهذا الذي فهمه بعض الصحابة كعمار وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وحذيفة إلى آخر الصحابة الذين قالوا بهذا. وأما الآخرون فإن كانوا اعتبروا أن هذا الأمر ناقل عن الأصل، أن قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ هذا ناقل عن الأصل، فاعتبروه من أجل ذلك هو المقدم. نعم. ويعني الذي أميل إليه أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المس أن الوضوء من المس إنما هو يستحب فقط جمعا بين الحديثين، فيكون حديث طلق في بيان أن مس العضو لا يوجب الوضوء، أما حديث بصرة إنما يستفاد منه التوجيه والإرشاد، أي أنه يستحب لك إن مسست ذكرك أن تتوضأ، خاصة أنه مظنة خروج المذي، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا خرج المذي منه بمسه لذكره أو يعني الفرج أنه يجب عليه الوضوء من خروج المذي. نعم. الله تعالى أعلم. طيب خلاص نكتفي بهذا في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله النواقض ومنها النوم في المجلس القادم لأن الوقت طال بنا. فذكروني مسألة النوم المرة القادمة إن شاء الله. إذا خرج المني من الإنسان وكان عنده قدرة على الاغتسال لا يجوز له أن يصلي بدون اغتسال، إنما يجب عليه الاغتسال إن وجد الماء، وإن لم يجد أن يتيمم، وإن لم يكن له قدرة على الاغتسال أن يتيمم، لكن لا يجوز له الوضوء بدون اغتسال إلا إذا فقد الماء والتراب أو الماء وظاهر الأرض. طيب مش تفضل خلي هذا الأمر.